يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان الموقف من الفتن. إن دراسة موضوع الفتن واستخراج العبرة منها من القضايا المهمة في حياة المسلمين. أما الغفلة عن موضوع الفتن ونسيان هذا الموضوع فهذا أمر خطير، والإسلام حرص على تنبيه المسلم إلى الفتن وعلاماتها ومقدماتها وأزمانها وأماكنها وأحوالها وأهدافها، كما حرص الإسلام على بيان موقف المسلم من هذه الفتن، ليكون المسلم على بينة من هذه الفتن فلا يفاجأ بظهورها. ومعرفة الموقف من الفتن أمر مهم ليستطيع المسلم الثبات في هذه الفتن والرجوع إلى الله تعالى، يعتمد عليه سبحانه وتعالى ويستمد منه المعونة. والفتن لها آثار، ولولاها لما عرف الرجال من أشباههم، وما عرف المنافقون مما سواهم، والصادقون في إيمانهم من الكاذبين. فالله عز وجل يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتن إذا حلت بأرض يصير الناس فيها بلا عقول، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وما ذاك إلا لعظم شأن الفتن وظلمتها وهولها. لذلك فمعرفة الفتن وكيف النجاة منها أمر مهم في حياة المسلم، فالواجب على المسلم أن يفقه هذا الأمر، وعلى العلماء وطلبة العلم خاصة دراسة موضوع الفتن ونشر ما ثبت من النصوص فيها، ليفيق الناس من غفلتهم كي لا تفاجئهم تلك الفتن لتحول بينهم وبين التوبة والإنابة إلى الله تعالى. سيكون الكلام من خلال هذه المحاضرة في عدة نقاط: نشير إلى تعريف الفتنة وخطورة الفتنة على الدين، وبعض الأدلة من الكتاب والسنة الواردة في الفتن، مع ذكر أنواع الفتن وآثارها، ثم موضوع المحاضرة وهو موقف المسلم من الفتن. الموقف من الفتن. الفتنة كما جاءت في الكتاب والسنة لها عدة معان، منها الابتلاء والامتحان والاختبار، والفتنة المال، والفتنة الأولاد، والفتنة الكفر، والفتنة اختلاف الناس بالآراء، والفتنة الظلم، والفتنة الإضلال، الإضلال والعذاب وهكذا الفضيحة وغيرها من المعاني التي جاء ورودها في الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير: أي في قلوبهم من الكفر ونفاق، من كفر ونفاق أو بدعة. هذه الآية 63 من سورة النور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال ابن كثير: أي في قلوبهم من كفر ونفاق أو بدعة. هذا من معاني الفتنة في هذه الآية. وهكذا يقول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة، قال ابن كثير: ابتغاء الفتنة أي لإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن. وهذه الآية 7 في سورة آل عمران. وهكذا أيضا تأتي الفتنة بمعنى العذاب، فقال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، إلى آخر هذه الآية من سورة البروج. فروى الطبري في تفسيره بسنده عن مجاهد في تفسير إن الذين فتنوا قال عذبوا، فجاءت الفتنة بمعنى العذاب. وهكذا تأتي الفتنة بعدة معان كما أشرنا، ومن المعاني الابتلاء، تأتي الفتنة بمعنى الابتلاء كقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال ابن كثير: معناها أن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يبتلي عباده المؤمنين. أما خطورة الفتن على الدين فأمرها واضح، دلت على ذلك الآيات والأحاديث. ومن هذه الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا، يعني اشتغلوا بطاعة الله وأكثروا من العمل الصالح قبل أن تدركوا فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم في صحيحه 187. فهذا يدل على خطورة الفتن. لذلك قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، قال: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة، بما يحدث من الفتن الشاغلة. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا حديث رواه أحمد ومسلم، وهو في صحيح الجامع الصغير، فيه بيان خطورة الفتن على الدين. وهكذا غيرها أحاديث كثيرة. والله عز وجل أشار إلى بعض الفتن في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الفتن. نذكر بعض هذه الفتن في مقدمة لهذه المحاضرة قبل الكلام عن الموقف من الفتن، موقف المسلم من هذه الفتن. فمن أنواع الفتن هناك فتن دينية، وفتن أيضا دنيوية، وفتن ذهبت، وفتن مقبلة أيضا. أما الفتن الدينية فمنها فتنة اللسان، فتنة اللسان، واللسان من أشد الأعضاء خطورة. وفتنة اللسان في الوقوع في آفاته كالغيبة والنميمة والحسد والكذب وغيرها. والنجاة من فتنة اللسان التزام قوله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا الحديث في صحيح سنن الترمذي 406. ومن الفتن أيضا فتنة الاختلاف والفرقة. الفرقة محرمة في ديننا، الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الفرقة عذاب. والحديث رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني في كتاب ظلال الجنة. فالفرقة بجميع أنواعها في المناهج والجماعات والأفكار والأحزاب والأقوال والأعمال عذاب وفتنة لهذه الأمة، لأنها أي الفرقة تمزق هذه الأمة إربا وتقطعها شيعا وأحزابا، وما أعظمها من فتنة. وأسباب الفرقة كثيرة، منها الابتداع واتباع الهوى وكيد أعداء الإسلام، التعصب للفرق والجماعات والمذاهب والأشخاص تعصبا أعمى للنجاة من فتنة الفرقة، والتعصب على المسلم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح من الأئمة من الصحابة والأئمة في جميع أعماله وأقواله، ينجو بإذن الله عز وجل من هذه الفتنة. أيضا الفتنة قد تقع من جور الأئمة، فإذا سار المسلم على منهج الله تعالى قد يبتلى من بعض الولاة أو من ينوب عنهم، فعليه بالصبر وأداء الحقوق التي عليه من السمع والطاعة في المعروف. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وهكذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، والحديثان في كتاب الفتن في صحيح البخاري. هناك أيضا فتن دنيوية: فتنة المال، فتنة الغنى، وفتنة الفقر. والله عز وجل قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال ابن كثير: أي اختبارا وابتلاء من الله لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. المال، فتنة المال. والحديث في صحيح الجامع الصغير 2148. يقول المناوي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. قال المناوي رحمه الله في شرحه للجامع الصغير، قال: أي الالتهاء بها، الالتهاء بالمال، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة، وفيه أن المال فتنة، وقد تمسك به من فضل الفقر على الغنى. هكذا انتهى كلامه في كتابه فتح القدير في شرحه لهذا الحديث. والحديث رواه أحمد والترمذي وهو في السلسلة الصحيحة 592، وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا. أيضا من الفتن الدنيوية فتنة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء، قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الحديث رواه أحمد ومسلم 742 في صحيح مسلم. وهكذا من فتنة النساء للرجال ظهور كاسيات، العاريات، المائلات، المميلات. وأيضا من الفتن الدنيوية فتنة الأولاد، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال ابن كثير: أي اختبار وامتحان مني لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه أو تشتغلون بها عنه. ومن فتنة الأولاد الاشتغال بهم عن ذكر الله تعالى، ولذلك الله عز وجل حذرنا من ذلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذه الآية في سورة المنافقون الآية 9. إذن فتنة المال، فتنة الأولاد، أيضا فتنة الجار. الجار له حقوق، ومن حقوقه الصبر عليه، الإحسان إليه، العمل الصالح يكفر فتن الإنسان الدنيوية، كما يقول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وحديث رواه البخاري أيضا في كتاب الفتن.
ذكره البخاري رحمه الله. وهكذا من الفتن الدنيوية وخاصة في آخر زمان فتنة الهرج، الهرج القتل، كثرة القتل، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في كتاب الفتن في صحيح البخاري. لكثرة القتل بين المسلمين في آخر الزمان لا يدري القاتل ولا المقتول ما سبب القتل. فإذا حدثت هذه الفتن ووقع القتال بين المسلمين على غير المنهج الشرعي، على المسلم اعتزال هذه الفتنة، حفظ لسانه عن الخوض فيها، لزوم بيته، الفرار إلى البادية والعزلة إذا لم يستطع، الاكثار من العبادة. يأتي أيضا موقف المسلم من الفتن عموما. أما الفتن المقبلة فشرها وأعظمها فتنة الدجال. فتنة الدجال وهي أول أشراط الساعة الكبرى، أعظم فتنة تمر بالبشر، وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. وجاءت الحديث المتواترة في ظهور الدجال والتعريف به وعلامات خروجه ومنهم أتباعه وما هي صفاته وكيف يعتصم المسلمون من فتنة الدجال. جاءت أحاديث دلت على ذلك. كذلك أيضا فتنة الممات. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب القبر، وعذاب من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بما بدله. هذا الحديث في آخر التشهد، هذا الدعاء في آخر التشهد، والحديث في صحيح سنن النسائي 1242. وهذه فتنة المحيا والممات، الفتنة عند الاحتضار، عند سكرات الموت والخاتمة، لأن الشيطان قد يعرض للمحتضر قبل موته فيؤذيه في دينه فيختم له بسوء والعياذ بالله. نسأل الله الثبات وأن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات. أيضا فتنة القبر دلت على ذلك أدلة كثيرة. وفتنة القبر هي سؤال الملكين في القبر الضيق المظلم. لا نجاة من هذه الفتنة إلا بتثبيت الله تعالى للعبد. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة هذه فتنة القبر، سؤال الملكين. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم ويعصمنا من هذه الفتنة ومن جميع الفتن. هذه بعض أنواع الفتن في هذه المقدمة. أما آثار الفتن على الفرد وعلى المجتمع فهي كثيرة. من آثار الفتن تمييز الصادقين من الكاذبين، والله عز وجل قال: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن من آثار الفتن تمييز الصادقين من الكاذبين، وهكذا كشف أستار المنافقين وفضحهم، الفتن تكشفهم. والله عز وجل قال: ومنهم من يقول إذن لي، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ففضحتهم الفتنة. وهكذا من آثار الفتنة الرحمة والمغفرة لمن فتن وصبر وجاهد وعبد الله تعالى. كذلك تمييز الصابرين من القانطين والشاكرين من الجاحدين. كذلك من آثار الفتنة الحذر من الشيطان وكيده. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. والمؤمن التقي لا يفتنه الشيطان. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه مقدمة لا بد منها، فيها بيان معنى الفتنة وما جاء فيها من معاني في نصوص الكتاب والسنة. هكذا ذكروا بعض أنواع الفتن الدنيوية والدينية أيضا، وإشارة فقط إلى بعض آثار الفتن. وصلنا إلى صلب المحاضرة وعنوان المحاضرة: الموقف من الفتن، موقف المسلم من الفتن، أو سبل النجاة من الفتن، كيف ينجو المسلم من هذه الفتن، كيف ينجو بإذن الله عز وجل من هذه الفتن. أول أمر من سبل النجاة من الفتن وموقف المسلم من الفتن أولها الاعتصام بالكتاب والسنة. والله عز وجل أمرنا بذلك، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلى آخر الحديث الذي رواه الأربعة إلا النسائي. وهكذا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. الاعتصام بالكتاب والسنة، الحديث هذا الحديث رواه مالك في الموطأ وغيره: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. فالاعتصام والتمسك والعمل بالكتاب والسنة أول سبل النجاة من الفتن، أول ما يكون من موقف المسلم من الفتن. ثانيا، لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، إقامة الدين بينهم، إقامة الدين بين جماعة المسلمين، تعاون معهم على البر والتقوى والحث على الأخوة الإيمانية والموالاة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين أن يلزموا الجماعة، جماعة المسلمين، وإمامهم عند ظهور الشر والفتن والتفرق، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري 7084، حديث طويل. وهكذا رواه مسلم أيضا في صحيحه، وذلك قال النووي رحمه الله في شرحه: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. إذن يجب الالتزام بجماعة أهل السنة والجماعة مع السلف الصالح الذين هم أتباع الصحابة وأئمة الإسلام، عدم الخروج عن قواعدهم ومنهجهم وفهمهم لهذا الدين. هذا من سبل النجاة من الفتن. الثالث أيضا من موقف المسلم من الفتن الالتفات حول العلماء، الالتفاف حول العلماء، الرجوع إلى أهل العلم عند الفتن يعين المسلم على الثبات، يعصم من الزيغ والانحراف. فقد روى الحاكم في المستدرك عن بشير عن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج فقلنا له: اعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا، انصحنا. ظهرت الفتن يا ابن مسعود، انصحنا، اعهد إلينا. فقال رضي الله عنه: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة. فهم لجأوا والتفوا حول هذا العالم من علماء الصحابة، حول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهكذا علماؤنا وأئمتنا على مر التاريخ في أيام الفتن يلجؤون إلى شيوخهم وإلى علمائهم. فيذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، يذكر دور شيخه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في التثبت وفي التثبيت. فيقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا. الالتفاف حول العلماء هذا أمر مهم من موقف المسلم في الفتن ومن سبل النجاة من الفتن. أيضا الرابع، وهو أيضا من أهم الأسباب ومن أهم السبل النجاة من الفتن طلب العلم الشرعي، لأن العلم يرفع ويقبض عند ظهور الفتن. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. فالعلم الشرعي مهم جدا لمواجهة الفتن والنجاة منها. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا انقطع عن الناس نور النبوة ووقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم، إذا انقطع عن الناس نور النبوة، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة هو نور النبوة، إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. كلام شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 17 310. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله إمام هذا الزمان، يقول: كل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة. هذه وصية مهمة من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: كل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة. إذا طلب العلم الشرعي من أهم سبل النجاة من الفتن. وهكذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول لابن مسعود رضي الله عنهما حينما سأله عن الفتنة، قال حذيفة: أما تعرف دينك يا ابن مسعود؟ قال: بلى. قال: فإنها لا تضر الفتنة ما عرفت دينك، لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. وهذا الأثر عن حذيفة وابن مسعود رواه عبد الرزاق صنعاني في مصنفه رقم 15 بسند صحيح. قال حذيفة: فإنها لا تضر الفتنة ما عرفت دينك. وكيف يعرف المسلم دينه؟ بطلب العلم الشرعي. فطلب العلم الشرعي من أهم العواصم من الفتن. أيضا الخامس من سبل النجاة من الفتن الثقة بنصر الله، وأن المستقبل للإسلام مهما اسودت الفتن وأظلمت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه تكون خلافة على منهاج النبوة كما في حديث حذيفة عند الإمام أحمد وغيره. الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام عدم الاستسلام للشيطان والإنهزامية، لا بد من الثقة بنصر الله عز وجل، أن الله عز وجل سينصر هذا الدين في آخر الزمان، وأنه تكون خلافة على منهاج النبوة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ييأس المسلم ولا ينهزم ولا يحزن، عليه أن يصبر ويثبت على الاستقامة على دين الله عز وجل، ويأخذ بهذه الأسباب، أسباب النجاة من الفتن. ذكرنا 5 منها، والسادسة من سبل النجاة من الفتن وموقف المسلم من الفتن الحذر من الإشاعات عند وقوع الفتن. الحذر من الإشاعات، يكثر الإشاعات والأخبار الكاذبة عند وقوع الفتن خاصة في آخر الزمان. قال عمر رضي الله عنه: إياكم والفتن، فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف. لا تتكلم في الإشاعات، أمسك لسانك، أمسك عليك لسانك عند الفتن. وأثر عمر ذكره في كنز العمال في المجلد 11 128. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له،
وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. الخوض في الإشاعات والأخبار الكاذبة من أعداء الإسلام ومن عوام الناس ومن جهلة الناس في وقت الفتن، السلامة من ذلك أن تمسك عليك لسانك. قال إشراف اللسان فيها كوقوع السيف، وهذا أثر أبي هريرة رضي الله عنه ذكره أبو داود في سننه.
هكذا أيضا من سبل النجاة من الفتن ومن موقف المسلم من الفتن صبر أمام الفتن، الصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله وعلى أداء الواجبات والفرائض، الصبر عن المعصية بأنواعها من الصغائر والكبائر صبر عنها، الثالث الصبر عند المصيبة والابتلاء، صبر عند المصيبة والابتلاء والرضا بقضاء الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50 منكم، للعامل فيها أجر 50 منكم، إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر أمام الفتن من سبل النجاة منها. قال صلى الله عليه وسلم: الصابر فيهن كالقابض على الجمر من شدة الفتن، والذي يصبر له هذا الجزاء، للعامل فيها أجر، للعامل بطاعة الله بأوامر الله الثابت على دين الله وعلى الاستقامة أجر 50 منكم. الحديث رواه البزار والطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير 2234. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى آل ياسر يعذبون في بداية الإسلام في مكة مر عليهم فقال لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا، أوصاهم بالصبر. فالصبر أمام الفتن، الصبر بأنواعه من سبل النجاة من الفتن. الثامن من موقف المسلم من الفتن البعد عن مواطن الفتن، اجتناب مواطن الفتن، عدم التعرض للفتن، ترك أرض الفتنة إذا استطاع لذلك سبيلا، إن الفتنة إذا عمت هلك الجميع. الواجب اجتناب الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاثا: ولمن ابتلي ولمن ابتلي فصبر، يعني له أجر عظيم. إن السعيد لمن جنب الفتن، البعد عن مواطن الفتنة، عدم الخوض في الفتنة، عدم المشاركة في الفتنة، وخاصة القتال بين المسلمين من غير وجه حق، من غير وجه حق. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، يعني له أجر عظيم الذي ابتلي، ابتعد عن مواطن الفتن، اجتنبها، لم يتعرض لها، لكن هي تعرضت له فصبر على هذه الفتن، فله أجر عظيم. إن سعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. رواه أبو داود في سننه وهو في صحيح الجامع 137. وجاء في صحيح مسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. قال النووي: معناه بيان عظيم خطرها، الحث على تجنبها والهرب منها، إن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. انتهى كلام الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث الذي في صحيح مسلم: إنها ستكون فتن ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. إذن البعد عن مواطن الفتن من أهم السبل للنجاة من الفتن. ولذلك إذا اشتدت الفتن ولم يستطع المسلم وخاف على دينه، يجب عليه الهروب من مواطن الفتن وأماكنها. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في العزلة في هذا الموقف، إذا اشتدت الفتن وخاف المسلم على دينه فليهرب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن حذيفة يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا هو الشاهد، يفر بدينه من الفتن. وحديث رواه البخاري عن حذيفة. فالبعد عن مواطن الفتن، اجتناب أماكن الفتن، عدم التعرض للفتن، ترك أرض الفتنة، هذا من أهم السبل للنجاة من الفتن. كذلك أيضا من موقف المسلم من الفتن إذا حصلت الإكثار من العبادة بأنواعها، الإكثار من العبادة من الصلاة والدعاء والصيام وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، العبادة بأنواعها يكثر منها عند الفتن يثبت الله عز وجل. وقد روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج فتن، كثرة القتل بين المسلمين وهو معتزلهم في بيته يتعبد الله عز وجل ويكثر من العبادة، فله أجر عظيم كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث قال: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب فضل كثرة العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، يشتغلون عنها، لا يتفرغ لها إلا الأفراد، لا يتفرغ للعبادة إلا الأفراد. كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 5 809. وأخيرا من سبل النجاة من الفتن ومن موقف المسلم من الفتن التعوذ بالله تعالى من الفتن، اللجوء إليه سبحانه وتعالى في كل شيء وخاصة إذا كثرت الفتن. تعوذ بالله من الفتن، يقول صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حديث رواه مسلم في صحيحه. تعوذوا بالله، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقول: أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن. وفي الصحيحين أيضا أمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من 4 من الفتن: بعد التشهد وقبل السلام، وعندما خشي يوسف عليه السلام من فتنة النساء قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، وأكون من الجاهلين، وإلا تصرف عني يا رب أصرف عني كيد النساء. فاستعاذ بالله عز وجل من فتنة النساء. وهكذا على المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل ويتعوذ بالله عز وجل. هذه بعض سبل النجاة، بعض ما ذكرنا في هذه المحاضرة من موقف المسلم من الفتن، وأشرنا إلى أهمية هذا الموضوع، وأن على المسلم أن يتعرف على الفتن وكيفية النجاة من هذه الفتن. هذا أمر مهم في حياة المسلم، ومن الواجبات الشرعية أن يفقه المسلم هذا الأمر. وهكذا أشرنا إلى معاني الفتنة التي جاءت في الكتاب والسنة، وإلى خطورة الفتن وأنواع بعض الفتن الدينية والدنيوية. وأيضا ذكرنا بعض آثار الفتن على الفرد وعلى المجتمع، ثم أيضا أشرنا إلى 10 من سبل النجاة من الفتن، وما هو الموقف من الفتن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وإلى كل خير، كما نسأله عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.